أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت من المسألة من الفصل، من هذا الفصل قبل المسألة، بقي هذا الذيل من كلام الماتن. ثم قال سيد الماتن: ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم، خصوصا إذا كان الموجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر. إلى هنا كان البحث في الضمان وعدم الضمان في الإجارة الصحيحة إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط. وقد تقدم أنه يحكم بعدم الضمان إلا إذا كان هناك شرط الضمان، سواء بنحو شرط النتيجة أو بنحو شرط الفعل. الآن في هذا الذيل يريد أن يتعرض إلى فرض فساد الإجارة إذا تلفت العين المستأجرة بيد المستأجر من دون تعد أو تفريط، لكن كانت الإجارة باطلة، فهل في فرض بطلان الإجارة يثبت الضمان أو لا يثبت؟ يقول: إذا كانت الإجارة باطلة، وأما إذا كانت الباطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم، وجه وقول بالضمان وقول بعدم الضمان، يقوي الثاني منهما أن مقتضى القاعدة عدم الضمان هنا أيضا، خصوصا إذا كان الموجر عالما بالبطلان حين الإقباض، حينما يعطي العين للمستأجر كان عالما بأن الإجارة إجارة باطلة، ومع ذلك سلم العين للمستأجر دون المستأجر، المستأجر لم يكن يعلم ببطلان الإجارة. هنا يكون ما قواه من عدم الضمان أولى وأجلى. هنا يمكن أن يستدل على هذا القول الذي هو المشهور، وهو عدم الضمان في الإجارة الفاسدة أيضا كالإجارة الصحيحة. عدم الضمان يمكن أن يستدل عليه بوجوه عديدة، لا بد من التعرض لهذا الوجوه هذه الوجوه لنرى ما يتم منها. الوجه الأول: التمسك بعكس القاعدة المعروفة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، التي قرأتموها في المكاسب: كل عقد يكون في صحيحه على تقدير صحته ضمان، ففي فاسده أيضا ضمان. هذا كان له عكس أيضا، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هنا حينئذ يتمسك بعكس تلك القاعدة، بأن يقال أن الإجارة لو كانت صحيحة وكانت العين تالفة فيها لم يكن هناك ضمان، إذن فالإجارة بصحيحها لا ضمان فيها بالنسبة إلى العين، فكذلك بفاسدها لا ضمان. نتمسك بعكس تلك القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذا مصداقه الإجارة، الإجارة تكون مصداقا للعكس، لأن الإجارة الصحيحة لا ضمان فيها، فلا ضمان للعين في فاسد الإجارة أيضا. هذا الوجه قابل للمناقشة بأن هذه القاعدة عكسا وطردا مختصة بما هو مصب العقد وما يكون مشمولا للعقد لمضمون العقد، والالتزام العقدي. هذه القاعدة هكذا تقول: أن كل شيء، كل عقد يكون فيه ضمان، ضمان المسمى مثلا، كل عقد يكون محتواه مقتضيا للضمان، وأن يستحق مالك ذلك المال على الطرف الآخر عوضا ومضمون وشيئا بدلا عن ذلك بحسب المضمون المعاملي والإنشاء، ولو بأن يكون شرطا مثلا، نتوسع الشرط الضمني أيضا نلحقه بالمضمون الالتزامي للعقد. ليس المقصود بالمصب خصوص مصب الإنشاء العقدي، بل يعم الإنشاء العقدي والإنشاء الشرطي في ضمن العقد. كل ما يكون الالتزام والإنشاء المعاملي مقتضيا للتضمين لضمان، جعل ضمان له أو عوض له في فرض صحة العقد، إذن ففي فرض الفساد أيضا يكون مضمونا، في فرض الصحة مضمونا بضمان المسمى، وفي فرض البطلان يكون مضمونا بضمان الغرامة. وعكسها أيضا هكذا، كل ما لا يكون مضمونا بصحيحها، بأن كان العقد ليس فيه تضمين وجعل للبدل ولضمان المسمى في مورد ذلك المال، لو كانت المعاملة فاسدة كالهبة مثلا، لو كانت المعاملة فاسدة أيضا لم يكن هناك ضمان المثل وضمان الغرامة، ضمان القيمة والغرامة وضمان المثل لو كان مثليا. إذن فهذه القاعدة عكسا وطردا ناظرة ومختصة بما يكون الضمان وعدم الضمان فيه من ناحية ذلك الالتزام العقدي. وفي المقام الإجارة مضمونها ليس مربوطا بالعين أصلا، مضمونها والالتزام العقدي فيها إنما هو بلحاظ المنفعة، لأن الإجارة كما قلنا فيما سبق تمليك للمنفعة، فما هو بحسب الحقيقة مصب عقد الإجارة ومصب المضمون المعاملي والالتزام العقدي في الإجارة إنما هو منافع العين. وأما نفس العين فأجنبية عن الإجارة، ليست مربوطة بالإجارة بعقد الإجارة. ما هو مصب العقد وما يكون مشمولا بالعقد إنما هو مضمونا بالعقد أو غير مضمون بالعقد، إنما هو المنفعة فقط. والمنفعة في عقد الإجارة مضمونة بضمان المسمى، إذ جعل في قبالها العوض والأجرة، فتكون الإجارة بحسب الحقيقة عقدا والتزاما معامليا داخلا في طرد القاعدة لا في عكسها، لأنه يجعل الضمان المسمى في قبال المال المتعلق والمصب للإجارة وهو المنفعة. ومن هنا لو كانت الإجارة فاسدة بلحاظ المنفعة يكون هناك ضمان، لو كانت الإجارة فاسدة يجب على المستأجر المستوفي للمنفعة والمتلف للمنفعة أن يدفع أجرة المثل إلى المجير. إذن فالمراد من تلك القاعدة هذا المعنى، أن ما يجعله الالتزام العقدي والالتزام المعاملي مضمونا لو صح بضمان المسمى، لو كان باطلا يكون أيضا مضمونا على الطرف بضمان الغرامة، ولو كان المضمون العقدي لا يجعل الالتزام المعاملي ليس فيه ضمان وضمان مسمى وعوض للمال الذي بالالتزام العقدي مثلا ينقل إلى الطرف الآخر. إذن لو كانت المعاملة تلك فاسدة أيضا لا يضمن ذاك الطرف ضمان الغرامة وقيمة السوقية لذلك المال إذا تلفت أو أتلفت، فيكون بحسب الحقيقة. هذا هو مفاد تلك القاعدة، وليست هذه القاعدة واردة في لسان دليل لكي يقال كما قيل بأن الإجارة أيضا تتعلق بالعين فيقال آجرت العين مثلا، إذن فالعين أيضا مصب الإجارة، لأننا بينا أن المقصود بهذه القاعدة أن يكون ذلك المال التالف هو الذي أتلفه أو تلف بيد الغير أن يكون هو متعلق الالتزام المعاملي، وإضافة الإجارة مادة الإجارة إلى العين في قولك آجرت العين لا يعني أن العين هي متعلق الالتزام المعاملي كما قلنا في تعريف الإجارة، فإن هذا مجرد نكتة في استعمال مفهوم آجرته، وإلا المنشأ في عقد الإجارة إنما هو تمليك العين والمبادلة بين العين وتمليك المنفعة والمبادلة بين المنفعة والأجرة والعوض، وهي أيضا والإجارة أيضا مضمون معاملي يكون مورده وهو المنفعة المال الذي في مورد النقل بهذا العقد وفي مورد الإنشاء بهذا والمبادلة بهذا العقد مضمونا لا أنه غير مضمونين. إذن هذا التخلص ليس كافيا، مجرد إضافة كلمة آجرت إلى العين تقول آجرت العين في مقام الاستعمال، هذا لا يعني أن العين هو الذي ينشأ انتقاله هي التي ينشأ انتقالها مثلا إلى الطرف المقابل، وأن المضمون المعاملي والإنشاء العقدي إنشاء فيه معاوضة أو مبادلة بين العين وبين مال آخر أو مجانا تمليك مجاني للعين، ليس الأمر هكذا. إذن فلا بد من إذا أريد تطبيق تلك القاعدة قاعدة ما يضمن بصحيحه أو يضمن بفاسد أو عكسها ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لا بد من الالتزام بحرفية تلك القاعدة وموردها، وهي ذلك المال الذي يتعلق به الإنشاء العقدي والالتزام المعاملي ولو ضمن من خلال الشروط الضمنية المتعلقة التي أيضا هي إنشاءات والتزامات متعلقة بذلك المورد، فلا يشمل الشيء الذي يكون خارجا عن مورد الإنشاء العقدي والمضمون المعاملي، والعين في الإجارة خارجة عن الإنشاء العقدي، ما يكون داخلا وموردا للإنشاء العقدي إنما هو المنفعة فقط، والمنفعة قد أنشئ في عقد الإجارة تمليكها بالضمان بضمان المسمى وهو أجرة المسمى بالعوض لا مجانا، فيكون مصداقا تكون الإجارة مصداقا لطرد القاعدة لا لعكسها. هذا الوجه الأول مع المناقشة فيه. الوجه الثاني ما ذكره في المستمسك من التمسك بإطلاق روايات عدم ضمان المستأجر في روايات الإجارة، في روايات نفي الضمان عن المستأجر تقدم في الجهة الأولى الروايات التي كانت تدل على أنه لا ضمان على المستأجر إذا لم يخالف ولم يتجاوز الشرط ولم يفرط مثلا في الدابة ونحو ذلك، تقدمت تلك الروايات. إطلاق يقول صاحب المستمسك نتمسك بإطلاقها الشامل للإجارة الفاسدة أيضا ليست مختصة بالصحيحة، تشمل الإجارة الفاسدة وهنا يقال كيف تشمل الإجارة الفاسدة مع أن مورد تلك الروايات كلها في الإجارة الصحيحة. من استأجر دابة مثلا صحيحة أبي ولاد استأجر دابة ركبها والإجارة كانت صحيحة، وظاهر كلمة الإجارة والمستأجر أيضا إنما هو الإجارة الصحيحة لا الإجارة الباطلة. يقول صاحب المستمسك أننا نتمسك بإطلاقها للإجارة التي بتلف العين تفسد الإجارة. أليست هذه الروايات شاملة للمورد الذي تكون الإجارة صحيحة في نفسها لكن تتلف العين فتقول لا ضمان مع عدم التعدي والتفريط؟ هذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان تلف العين مستلزما لفساد الإجارة، فإن تلف العين قد يستلزم فساد الإجارة، كما إذا تلفت العين بعد القبض والإقباض قبل استيفاء المنفعة قبل بدء مدة الإجارة، مثلا استأجر السيارة لأن أو الدابة لأن يحمل لأن ينقل تنقله مثلا إلى المكان الفلاني قبل أن يبدأ وقبض السيارة قبض الدابة هذا المستأجر قبل أن يبدأ بالانتقال تلفت الدابة. هنا تقدم فيما سبق أن تلف العين قبل بدء مدة الانتفاع مدة الإجارة يوجب بطلان الإجارة لأنه ينكشف أن هذه المنفعة لم تكن موجودة لهذا المالك والإجارة باطلة. تقدم في المسائل السابقة أن هذا من موارد الحكم بانفساخ بل بطلان الإجارة وعدم صحتها من أول الأمر. وإذا تلفت في الأثناء فبالنسبة للمدة الباقية بالنسبة للمدة الباقية أيضا تبطل الإجارة وتفسد ينكشف من أول الأمر لم يكن هذه المنفعة الزائدة في الزمان الزائد لم تكن موجودة واقعا، هكذا قالوا وتقدم البحث عن ذلك. إطلاق تلك الروايات التي تقول إذا تلفت الدابة ولم يكن تجاوز ولا تفريط من المستأجر لا يكون عليه ضمان، إطلاقه يشمل مورد التلف الذي يؤدي إلى بطلان الإجارة وفسادها، فيثبت بهذا أن الإجارة الفاسدة أيضا تلف العين فيها لا يكون مضمونا على المستأجر. إذن فنتمسك بإطلاق عدم الضمان في التلف لما إذا كان التلف مستلزما لفساد الإجارة، هذا الإطلاق يريد أن يتمسك به صاحب المستمسك. إطلاق تلك الروايات النافية للضمان عن المستأجر إذا تلفت العين بيده من دون تعد أو إهمال أو تجاوز على مقتضى الإجارة إطلاقها لما إذا كان تلف العين مستلزما لفساد الإجارة انكشاف فسادها كما إذا كان قبل مدة العمل مدة الإجارة قبل أن تبدأ المدة تلفت العين بلا تعد وتفريط وهذا يؤدي إلى انكشاف بطلان الإجارة لا محالة وفسادها، وهذا داخل في إطلاق تلك الروايات. تلك الروايات لم يكن موردها ما إذا كان التلف بعد تمام مدة الإجارة، نعم لو كان التلف بعد تمام مدة الإجارة أو في أثناء الإجارة فتبقى الإجارة صحيحة ولو بالنسبة لما مضى من المدة، حينئذ يقال أن هذا لا إطلاق له، مورد تلك الروايات الإجارة الصحيحة وتتلف العين بعد الإجارة أو في أثناء الإجارة. لكن من هذه الناحية كانت في تلك الروايات إطلاق كان إطلاق في الروايات لما إذا كان التلف قبل بدء المدة بيد المستأجر قبل أن تبدأ مدة الإجارة بيد المستأجر تلفت العين، هذا أيضا مشمول تلك الروايات على الأقل بعض تلك الروايات، فيكون هذا المشمول لإطلاق تلك الروايات دالا لا محالة على أن فساد الإجارة لا يضر بطلان الإجارة لا يقدح في نفي الضمان عن العين المستأجرة لأنه هنا التلف لم يكن مضمونا بمقتضى إطلاق تلك الروايات مع أن التلف هنا مستلزم للفساد وانكشاف فساد الإجارة. بهذا الإطلاق حاول أن يتمسك في المستمسك لإثبات أن روايات نفي الضمان عن المستأجر مطلقة شاملة للإجارة الفاسدة أيضا. هذا هو الإطلاق الذي يتمسك به، لا إطلاق عنوان المستأجر ليقال ظاهر عنوان المستأجر المستأجر الشرعي والذي تكون الإجارة فاسدا في حقه، لا يكون مستأجرا شرعا، لكي يقال أنه كيف تمسك بهذا الإطلاق. هذا الإطلاق الذي يتمسك به. هذا الوجه رغم صورته الظريفة والفنية، لكن مع ذلك ليس تاما، بمعنى أن هذا الإطلاق غايته وقصاراه إثبات عدم الضمان في الإجارة الفاسدة التي يكون فسادها من التلف، لا ما الإجارة التي يكون فسادها في نفسها سواء تلفت العين أو لم تتلف. وإن شئتم قلتم أن مورد هذا الإطلاق هي الإجارة، هو الإجارة التي لولا التلف كانت صحيحة، لولا التلف كانت الإجارة صحيحة، وإنما الفساد والبطلان نشأ في طول التلف من التلف، فلولا التلف كانت الإجارة صحيحة. هنا قد يقال أنه هذا إنما هو الإجارة الصحيحة لولا التلف، هذا أيضا لا ضمان فيها. كل إجارة لولا التلف كانت صحيحة لا ضمان فيها على المستأجر للعين، وهذا لا يستلزم أن تكون الإجارة التي هي فاسدة في نفسها لفقدان بعض الشروط، مثلا الإجارة التي تكون مجهولة، المدة فيها مجهولتان، أو العوض مجهولان أحد الشروط، أو إجارة الغررية. الإجارات التي تكون فاسدة مع قطع النظر عن التلف في نفسها فاسدة، حينئذ تلك كيف يشملها هذا الإطلاق؟ لا يشملها هذا الإطلاق لفظا، لا يكون هذه تكون تلك الروايات شاملة لها، لأن هذا الإطلاق فقط يثبت عدم الضمان في مورد الفساد الناشئ من التلف، يعني موردها الإجارة الصحيحة لولا التلف، وأما الإجارة الباطلة لولا التلف لا يكون مشمولة، لا تكون مشمولة لهذا الإطلاق. فإذا لم تكن مشمولة لفظا يبقى التعدي العرفي، فإن نقول عرفا لا فرق بين الفساد من تلك الجهات والفساد من هذه الجهة، وهذا حينئذ أشبه بتنقيح المناط. من قال لا تفرق؟ لو أردنا أن نعمل الملاكات العرفية لعله هنا خصوصية، الإجارة التي تكون صحيحة لولا التلف، هذه الإجارة لكونها صحيحة لولا التلف فالتلف لا يكون مضمونا، لأن هذا بحسب الحقيقة نفي للضمان في الإجارة، يستلزم نفي الضمان في الإجارة، يعني هذا من لوازم نفي الضمان في الإجارة الصحيحة، بخلاف الإجارة الفاسدة لولا التلف. الإجارة الفاسدة لولا التلف تلك إجارة من أول الأمر في نفسها فاسدة، فلا يمكن حينئذ التعدي عرفا وإلغاء هذه الخصوصية والتعدي من هذا إلى ذاك، فالإطلاق لا يكون تاما بالنحو الذي يكون مقصودا. هذا الوجه الثاني إذن لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثالث أيضا ما جاء في بعض تعبيرات المستمسك وفي كلمات جملة من الأعلام من التمسك بإطلاق ما دل على عدم ضمان الأمين والمستأمن، يعني إطلاق الروايات الطائفة الثالثة المتقدمة في الجهة الثانية من جهات المتقدمة، الروايات التي كانت تقول أنه أمينون لا ضمان على الأمين أو المؤتمنون، تلك الروايات يتمسك بإطلاقها بدعوى أن عنوان الأمين كما يصدق على المستأجر عنوان الأمين بلحاظ العين، أمين على العين كما يصدق على المستأجر بالإجارة الصحيحة، يصدق هذا العنوان عرفا على المستأجر بالإجارة الفاسدة أيضا، أيضا هذا أمين على العين، لأن العين أعطي له وسلط عليه لكي ينتفع مثلا بمنفعته التي امتلكها بعقد الإجارة. فبلحاظ العين لا فرق بين الإجارة الصحيحة والإجارة الفاسدة، من حيث أن هذا أمين على كل حال أو مأذون في أن تبقى العين عنده. فالأمانة تتحقق في الإجارة الفاسدة بلحاظ العين كما تتحقق، وبنفس النحو الذي تتحقق به الأمانة في الإجارة الصحيحة. من هذه الناحية لا فرق بين الإجارة الصحيحة والإجارة الفاسدة، من ناحية أن العين بيد المستأجر، استؤمن مثلا اؤتمن المستأجر عليه وجعل تحت الأمانة المالكية بالمعنى الأعام، اؤتمن عليه المستأجر وجعل تحت يده ليأخذ حقه وهو المنفعة. فبلحاظ العين تتحقق الأمانة بالإجارة الفاسدة بنفس النحو الذي تتحقق به الأمانة المالكية بالمعنى الأعام في الإجارة الصحيحة، من هذه الناحية لا فرق بينهما. إذن فيكون أمينا، يصدق عليه أنه أمين لا ضمان على الأمين. في تلك الروايات ورد عنوان لا ضمان على الأمين أو المؤتمن، فنتمسك بإطلاقه. هذا أيضا أمين مؤتمن، لأن من حيث الأمان، من حيث كون العين أمانة، لا فرق بين الإجارتين. نعم الفرق بينهما من حيث المنفعة، في الإجارة الصحيحة المنفعة مضمونة بضمان المسمى، أجرة المسمى. في الإجارة الفاسدة المنفعة مضمونة بأجرة المثل. أما من حيث العين والإذن في بقاء العين لدى المستأجر من قبل المؤجر، لا فرق بين الإجارتين والإيتمانين. فيصدق عنوان الأمين على العين في كلتا الإجارتين على حد واحد، فيتمسك بإطلاق لا ضمان على الأمين، لا ضمان على المستأمن مثلا أو المؤتمن. هذا أيضا وجه التمسك بإطلاق روايات الطائفة الثالثة. هذا الوجه أيضا غير وجيه، وذلك باعتبار ما تقدم من أن عنوان الأمين الوارد في هذه الروايات أولا قد يكون ظاهرا في الأمانة المالكية بالمعنى الأخص، يعني ما ينشأ فيه مفهوم الأمانة والاستيمان والاستنابة في الحفظ وهو الوديعة، كالوديعة مثلا. أمين قد يكون المقصود من لا ضمان على أمين، الأمين بذاك المعنى، لا الأمانة المالكية بالمعنى الأعام الذي هو مجرد الإذن في البقاء في المال عنده لأن يأخذ حقه بحسب الحقيقة. إذن لو احتملنا هذا الاحتمال بدرجة كما احتملناه هناك، أوجب الإجمال على الأقل في مفهوم الأمين لا يمكن التمسك به حينئذ لا في الإجارة الصحيحة ولا في الإجارة الفاسدة، إذ باب الاستيبان على العين في الإجارة ونحوها باب الأمانة المالكية بالمعنى الأعام لا بالمعنى الأخص، إذ لم ينشأ مفهوم الأمانة مفهوم الوديعة في عقد الإجارة كما هو واضح. هذا أولا. وثانيا أيضا تقدم هناك أن روايات نفي الضمان على المؤتمن والأمين أو أن صاحب الوديعة مؤتمن ونحو ذلك، هذه التعابير قلنا أنها ظاهرة في نفي الضمان الناشئ من احتمال الخيانة عن الأمين، يعني نفي التهمة عن الأمين. من يكون مستأمنا لابد أن لا يتهم من قبل المستأمن، فيكون تكون مفادها نفي الضمان من ناحية احتمال الخيانة والتعدي، وهذا غير نفي الضمان من باب نفي ضمان الغرامة الذي ينشأ من التلف السماوي من دون تعد وخيانة أصلا من الأمين. وقلنا أن نفي هذا ذاك المعنى الأول غير نفي المعنى الثاني، نفي الضمان في قبال الخيانة غير نفي الضمان الناشئ من ضمان الغرامة وضمان اليد. نعم نفي ذاك يستلزم نفي هذا أيضا بدلالة الاقتضاء التي قلنا أن تلك الدلالة لا إطلاق فيها ليتمسك بها حينئذ في كل مورد مورد. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذه الروايات أيضا غير صالحة للتمسك بها، لا ليس فيها إطلاق ودلالة لفظية يمكن التمسك بها لإثبات أنه لا ضمان في الإجارة الفاسدة، إلا أن يرجع إلى مثلا دعوى أن العرف لا يفرق بين الإجارة الصحيحة والإجارة الفاسدة من هذه الناحية. وهذه رجوع إلى نكتة أخرى ووجه آخر عرفي أو عقلائي، كأنه تمسك بسيرة العقلاء لا يكون محققا لإطلاق بحسب الحق، لا يكون تمسكا بإطلاق في الروايات بدليل لفظي كما هو المقصود من هذا الوجه الثالث. فهذا الوجه الثالث أيضا لا يرجع إلى محصلين، تأتي الوجوه الأخرى.